السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم، فلاحظ وتأمل. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في المسألتين اللتين ذكرهما الشيخ الأعظم قدس سره في خاتمة هذه المسألة، أعني الثالثة. وإن كان البحث في هاتين المسألتين مفصلا، يأتي إن شاء الله تعالى في باب التعادل والترجيح. والمسألة الأولى: ما لو تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للأصل الأولي، وهو المسمى بالمقرر، والآخر ما كان مخالفا له المسمى بالناقل. المسألة الأخرى: ما لو تعارض خبران وكان أحدهما مبيحا، أي دالا على الإباحة، والآخر محظورا. ثم أن الشيخ الأعظم رحمه الله كانت له اعتراضات ثلاثة، على هاتين المسألتين. ثم جاء قدس سره في مقام التوجيه ودفع تلك الاعتراضات الثلاثة، فذكر توجيهين: توجيها وجه به اعتراضه الأول، وتوجيها آخر وجه به اعتراضه الثاني والثالث. أما الاعتراض الأول فخلاصة ما يمكن أن يقال في توجيهه أن مرادهم من الموافق للأصل، أعني المقرر، والمخالف للأصل، عليكم السلام، أعني الناقل. في المسألة الأولى عبارة عن أصالة البراءة من الوجوب، لا أن مرادهم أصالة الإباحة، يعني مرادهم من الموافقي، مرادهم من المقرر الموافق لأصالة البراءة من الوجوب، ومرادهم من الناقل المخالف لأصل البراءة من الوجوب، أي الدال على الوجوب. فتصير المسألة الأولى من دوران الأمر بين الوجوب وغير الوجوب. أما المسألة الثانية فمرادهم من المبيح عبارة عن أصالة الإباحة، أو قل أصالة البراءة من الحرمة. ومرادهم من الحاضر ما كان دالا على الحرمة على الحاضر. فتصير المسألة الثانية من دوران الأمر بين الحرمة والإباحة، ونتيجة ذلك أن المسألة الأولى تفارق وتفترق عن المسألة الثانية بأن الأولى تكون مختصة بالشبهات الوجوبية، دوران الأمر بين وجوب وغير الوجوب، وتكون الثانية مختصة بالشبهات التحريمية. وعلى هذا فلا ينافي الوفاق في المسألة الثانية المحكي لا ينافي الخلاف بينهم في المسألة الأولى، بعد أن كانت الأولى تفترق عن الثانية. فالاعتراض الأول غير وارد بهذا التوجيه. وأما الاعتراضان الثاني والثالث فحاصلوا ما وجه عليكم السلام فحاصل ما وجه به هذين الاعتراضين عليكم السلام أن ها هنا مطلبين. المطلب رقم واحد ملاحظة الرجحان والتمايز الموجود في نفس مدلولي الحديثين المتعارضين، مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية ومقتضى هذه الملاحظة تقديم ورجحان الناقل والحاضر على المقرر والمبيح، باعتبار أن كلا من الناقل باعتبار أن كلا من المقرر ليس الناقل من المقرر والمبيح موافق لحكم العقل، فكل منهما تأكيد، بينما الناقل والحاضر مخالف لحكم العقل، فكل منهما مؤسس. ولا ريب في أن الأصل في الكلام هو التأسيس، فيكون الرجحان لمن؟ فيكون الرجحان للناقل
والحاضر. كون كل منهما مؤسسا، فالأصل معهما فالرجحان لهما. هذا المطلب الأول أو الملاحظة الأولى. المطلب رقم اثنين، ملاحظة الدليل الخارجي ومقتضى القواعد الثانوية في باب المتعارضين، أعني الأخبار، وفي باب المتعارضين عليكم السلام بعض الأخبار، وفي باب المتعارضين بعض الأخبار والروايات أمرت بالتوقف أو الأخذ بالاحتياط، وبعض الروايات أمرت بالتخيير. وبعد هذين المطلبين نقول أن الأعلام في بحوثهم الأصولية نرى أن الأكثر أو الكل، الأكثر المسألة الأولى اللي هو المشهور، الكل الوفاق المحتويين في المسألة الثانية، نرى أن الأكثر أو الكل قالوا بتقديم الناقل والحاضر، فذلك بلحاظ وبالنظر إلى الملاحظة الأولى ومقتضى الملاحظة الأولى. شنو كان؟ رجحان وتقديم الناقل والحاضر. فقالوا بمن؟ لما لاحظوا الملاحظة الأولى فقالوا بمن؟ فقالوا بتقديم الناقل والحاضر على المقرر والمبيح. بينما في بحوثهم الفقهية، ليش بعضهم قالوا بالتخير؟ ليش بعضهم قالوا بالأخذ بالاحتياط؟ بينما في بحوثهم الفقهية فقالوا بالتخيير أو الأخذ بالاحتياط، فذلك بملاحظتي وبالنظر إلى الملاحظة الثانية. بالنظر إلى من؟ إلى الملاحظة الثانية. فإذن بحوثهم الفقهية والأصولية كل منها لها بعد، وبالنظر إلى ملاحظة تختلف عن الأخرى، تختلف عن الأخرى. فإذا الاعتراضان الثاني والثالث غير واردين. ثم جاء الشيخ رحمه الله وناقش في هذين التوجيهين بأن هذين التوجيهين لا ينسجمان مع مقتضى أدلتهم، لا ينسجمان مع مقتضى أدلتهم. أما توجيهنا الأول، وقلنا ذكر توجيهين، توجيه الأول اللي وجه به الاعتراض الأول، أما توجيهنا الأول فلأن الأعلام استدلوا على تقديم المخالف للأصل على الموافق. المخالف للأصل في المسألة الأولى الناقل، في المسألة الثانية الحاضر، استدلوا على تقديم المخالف للأصل على الموافق للأصل. بمن استدلوا؟ استدلوا على ذلك بأن الأصل في الكلام هو التأسيس، وهذا الدليل عام يشمل الموارد التي يكون الدليل الناقل فيها دالا على الوجوب، كذلك يشمل الموارد التي يكون الناقل فيها دالا على التحريم. تذكرون في دروس سابقة قلنا الناقل ليش سمي ناقل؟ لأنه ينقل المكلف عما يحكم به عقله، يعني شنو؟ يعني إما يدل على الوجوب أو يدل على الحرمة. فأكو موارد يكون الناقل فيها وجوبية، وأكو موارد يكون الناقل فيها ماذا؟ تحريمية. يعني المسألة الأولى شنو؟ يعني المسألة الأولى ما تختص بمن بالشبهة الوجوبية فقط، وهذا الدليل عام يشمل الموارد التي يكون الناقل فيها وجوبية، كذلك يشمل الموارد التي يكون الناقل فيها تحريمية. إذن ما فرقنا به أولا، من جعل المسألة الأولى مسألة الناقل، من جعل الناقل مختصا بالشبهة الوجوبية. إذن ما فرقنا به أولا تام لو غير تام؟ غير تام، لأنه مو فقط عندنا موارد يكون الناقل فيها شنو؟ وجوبيا دالا على الوجوب، لا، عندنا موارد أخرى يكون الناقل فيها دال على التحريم. فإذا ما فرقنا به أولا من جعل الناقل مختصا بالشبهة الوجوبية غير تام. هذا مناقشته وين؟ تأمل وين؟ في التوجيه الأول. وأما توجيهنا الثاني اللي وجه به الاعتراض الثاني والثالث، إيش قال؟ قال أنهم بالبحوثهم الفقهية لما قالوا بالتخير أو الأخذ بالاحتياط، هذا بمقتضى القواعد الثانوية، بمقتضى الدليل الخارجي، بمقتضى بملاحظة الأخبار في باب المتعارضين. هذا التوجيه يناقش به الشيخ رحمه الله. وأما توجيهنا الآخر فلأن الأعلام القائلين بالتخيير إنما استدلوا على القول بالتخيير بما حاصله، بهذا الدليل بما حاصله، أنه لا ريب في أن الحديثين المتعارضين كل منهما واجد لشروط الحجية، وإلا فلا معنى علما، فلا معنى لوقوع التعارض. ليش لا معنى لوقوع التعارض؟ إذ لا تعارض بين اللا حجتين، ما له معنى تعارض يصير بين اللا حجة واللا حجة؟ إذ لا معنى للتعارض بين اللا حجتين أو بين الحجة واللا حجة، إنما التعارض يستقر بين الحجتين. هذه من الأبجديات اللي درستويا في مبحث التعارض في الأصول. زين، إنما التعارض يستقر بين الحجتين، هذا من جانب. ومن جانب آخر، ومن جانب ثاني، لا ريب في أن العمل بكلتا الحجتين غير ممكن من تعارض، لفرض التعارض بينهما. ما أقدر هم أقول وجوب هم أقول غير وجوب مثلا. لا ريب في أن العمل بكلتا الحجتين شنو غير ممكن. نعم العمل بإحدى الحجتين ميسور للمكلف. ومن جانب ثالث أن ذلك الأحد غير معين. يا أحد يعني إحدى الحجتين اللي العمل بيها شنو ميسور يا هم ما أدري ما متعين. ومن جانب ثالث أن ذلك الأحد غير معين وتعيينه مستلزم علما مستلزم للترجيح بلا مرجح. إذا ترجح هاي الحجة ليش ما رجحت الحجة صاد؟ إذا رجحت الحجة صاد ليش ما رجحت الحجة سين؟ وتعيين ذلك الأحد مستلزم للترجيح بلا مرجح فإذا لا مناص من القول بالتخيير. بعد ما قال الأمر هكذا إذا لا مناص عن القول بالتخيير. فالملاحظ هذا دليلهم. فالملاحظ أن مقتضى هذا الدليل هو كون التخيير بحكم العاقل. مقتضى هذا الدليل يعني هذا الدليل من وصلك علما إلى التخيير لا مناص عن القول بالتخيير. مين إجينا؟ إجينا من الروايات. لولا العقل يحكم يقول من جانب شنو أنه كل من المتعارضين واجد لشروط الحجية. ومن جانب ليش لا معنى معقول بين التعارض بين لا حجتين أو بين الحجة واللا حجة؟ التعارض وين يستقر؟ بين الحجتين. ومن جانب ثاني أيها المكلف هاي كلها منو جاي يحكي وياه؟ العقل الباطني يقول له ترى العمل بكلتا الحجتين ما ممكن إليك أنت لا تشفد. وين رايح؟ دليل العمل بأحد الحجتين ميسور. زين بعدين شو يقول له؟ يقول لذاك الأحد ما متعين عندك وإذا تعين إحدى الحجتين راح يستلزم ترجيح بلا مرجح. فإذا شوف هذا كل منه يحكم به يحكم بالتخير العقل. فالملاحظ أن مقتضى هذا الدليل كون التخير بحكم العقل وكون التخير هو مقتضى القاعدة الأولية العقلية في المتعارضين لا أن التخيير مقتضى الأخبار لا أن التخيير مقتضى الأخبار ومقتضى القانون الثانوي. زين التوجيه الثاني كان يقول التوجيه الثاني مع الشيخ الأعظم كان يقول أن قولهم بالتخيير بالنظر لمن؟ إلى الملاحظة الثانية يعني استنادا إلى الأدلة الثانوية استنادا إلى الأخبار يعني التخيير مقتضى الأخبار بينما دليلهم استدلالهم هذا لا مقتضى شنو؟ مقتضى كون التخيير بحكم العقل وكون التخيير بمقتضى القاعدة الأولية العقلية لا كون التخيير بمقتضى أو مقتضى الأخبار والقواعد الثانوية في المتعارضين. فالنتيجة أن كلا من التوجيهين بلا وجه وجيه. فتحصل أخيرا عند الشيخ الأعظم وراها النتيجة فتحصل أن الاعتراضات الثلاثة واردة على ذينك المسألتين. قال رحمه الله لكن هذا الوجه هذا المناقشة الأخيرة اللي ناقش وين اللي ناقش في التوجيهين قال لكن هذا الوجه يعني هذا التوجيه جنس التوجيه اللي هو عبارة عن توجيهين كان للشيخ رحمه الله، يقول لكن هذا الوجه قد يأباه، ما يقبله، ما يتقبل منه مقتضى أدلتهم. فلاحظ وتأمل، وذكرت لكم وجه الملاحظة والتأمل، أنه تأمل في توجيهه الأول ومن ثم تأمل في توجيهه الثاني. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من المسألة الثالثة.